على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه إذا كان الاستصحابان في باب طرفي العلم الإجمالي إذا كانا تنجيزيين، كلامنا هنا لا تنسى، يعني الحالة السابقة كانت هي النجاسة، هل يجري الاستصحابان، استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روح الشريف المعروف قالوا لا يجري لوجود المقتضي وفقدان المانع، الشيخ الأنصاري قال لا يجري للمناقضة بين الصدر والذيل، الشيخ النائني قال يوجد محذور ثبوتي وبينه بتقريبين، وكان بيتنا التقريب الثاني الذي حاصله أنه شك ما موجود. ما دمنا على أنه الحالة السابقة هي نجاسة هذا ونجاسة هذا، ثم علمنا بأن واحد صار طاهر، فأنا راح يصير علمي عدي علم تفصيلي بأنه علم تفصيلي، علم تفصيلي بأن تلك النجاسة لم تبق والشك سوف يزول، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا محذور ثبوتي. هذا قلنا أجابه العراقي والخوئي بجوابين، حلي واحد ما لنا شغل به، ونقضي الثاني، النقضي كان بيمن أنه إذا كان أكو عندنا ماذا سائل مردد، سائل واحد مردد بين أن يكون بولا أو يكون ماء وتوضأت منه، هنا أنت حكمت والشيخ الأعظم حكم أيضا بأنه نحكم ببقاء طهارة الأعضاء وببقاء الحدث، وكيف أجري الاستصحاب؟ على رأيك يكون شنو؟ أكو علم تفصيلي بعدم بقاء الحالة السابقة، الشك ما موجود فلا يجري الاستصحابان، فكيف تجريهما؟ هكذا ماذا أشكل عليه؟ وهو أجاب قال أنا أفرق بين ما إذا كانت الحالتان السابقتان من جنس واحد مثل اثنينات النجاسة، فهنا أقول أن شنو الشك يزول ويحصل علم تفصيلي بعدم بقاء، أو بين ما إذا شنو الحالة السابقة مختلفة مثل هذا المثال، الحالة السابقة مختلفة في واحد طهارة الأعضاء وفي الثاني شنو هو وجود الحدث، الحالة السابقة مختلفة من مقولتين، هنا أنا ما أقول أن أكو علم تفصيلي بالانتقاض، بل يوجد علم إجمالي بانتقاض أحد، وفي العلم الإجمالي يوجد الشك، وإحنا ناقشنا قلنا علم إجمالي بالثنين شنو موجود، علم تفصيلي ما موجود، فالنقض إذن وارد، فالنقض إذن وارد على الشيخ النائيني ومسجل، راح أواكب من الآن إن شاء الله تعالى. ومن خلال هذا اتضح أن النقض على الشيخ النائيني مسجل وثابت، فإن الانتقاض في كلا الموردين ثابت بنحو العلم الإجمالي، لا أنه في أحدهما بنحو العلم التفصيلي فلا شك، وفي الآخر بنحو العلم الإجمالي فيوجد الشك، فالنقض وارد، بل يمكن إضافة نقض آخر، وذلك بأن يقال لو فرض أن الشخص بعد أن فرغ من صلاته اليومية، صلاة الظهر أنا خلصت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شككت توضيت لصلاة الظهر أو لا؟ ماذا قال الفقهاء؟ ومنهم من؟ ومنهم الشيخ النعيمي، هاي متفق على ذلك أن الصلاة هذه محكومة بالصحة لقاعدة ماذا؟ الفراغ. ولكن لأجل الصلوات الآتية يلزم ماذا؟ يلزم الوضوء. وذلك ليش ياب الوضوء يلزم بالنسبة إلى الصلوات الآتية؟ لاستصحاب عدم تحقق الوضوء. نشك حينما أريد أن أصلي صلاة العصر، أشك أكو وضوء يوم أكو وضوء. الحالة السابقة هي عدم الوضوء، وجزما أنا أول الصبح نص الليل كنت نايم ماكو وضوء، صار بعدين وضوء يوم ما صار وضوء مشكوك، فأستصحب ماذا؟ أو لا تقول لي إذا هيك صار البنان استصحاب خوف صلاة الظهر الأولية هم ما شنو؟ وهذا بعد جاوب أجيب عليه واضح أنه صحيح هناك ماكو استصحاب، لكن يوجد ما يتقدم على الاستصحاب وهو إيش؟ قاعدة الفراغ مقدمة. سبب التقدم شنو؟ ما لنا شغل السائل عنه. قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب، وهذا بخلاف الصلاة الثانية، فإن الاستصحاب لا يوجد ما يتقدم عليه، إذ الفراغ يصدق بلحاظ الصلاة الأولى فقط، وأما الصلاة الثانية فلا فراغ منها. بل الآن أريد شنو إيش؟ أن أشرح فيها. فالقعدة الفراغ لا مورد لها بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فيبقى الاستصحاب وحده، ونتيجة حينئذ لزوم الوضوء للصلاة الثانية، بينما الصلاة الأولى وإن كان هناك مجال للاستصحاب لكن يوجد ما يحكم عليه وهو قاعدة الفراغ. هكذا قالوا، ومنهم الشيخ النائيني. وحينئذ نقول له للشيخ النائيني: كيف تجري هذين الأصلين، يعني قاعدة الفراغ والاستصحاب، والحال نحن نعلم بأن أحد هذين هو شنو؟ هو باطل جزمان. فإما أني متوضئ واقعا فالاستصحاب بلحاظ الصلاة الثانية يكون شنو؟ باطلا. أو أكون غير متوضئ واقعا فقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة الأولى سوف تكون باطلا. فأحدهما، أحد هاتين القاعدتين، هو باطل جزما، ورغم ذلك حكمت بجريانهما. إذن لو كان يعتبر، إذن بناء على ما ذكرت من المحذور الثبوتي وأنه يلزم زوال الشك عند العلم بانتقاض إحدى الحالتين، عند العلم بانتقاض إحدى الحالتين، إذا كان يزول الشك فيلزم هنا أيضا يزول الشك، فلا تجري القاعدتان. والحال الفقهاء أجروا القاعدتين وأنت أيضا تجريها، هذا أيضا محذور يتسجل إعلاما بناء على المحذور الثبوتي الذي ذكره يأتي هذا. وبالتأمل يمكن أيضا أن نأتي بأمثلة ونقوض أخرى من هذا القبيل، لكن بشرط أن تكون مسلمة، يعني موارد مسلمة ويسلم بها شنو؟ الشيخ النائيني مثلا. فهذه نقوض تتسجل ماذا عليه؟ مو النكتة الذي ذكرها شنو؟ النكتة الذي ذكرها شنو؟ لا خوش احنا خوب مو احنا مو مو خو احنا خوب ندخل نغوص في اصل المطلب. هو النكتة الذي يتمسك بها قال مع العلم بعدم بقاء احدى الحالتين ببطلان احدى الحالتين الشك ما موجود تشد على الرجال. خو هاي النكتة نكتة سيالة بعد. فيلزم في هذا المورد همات ايضا نقول شك ما موجود فلا تجري القاعدتان. نفس الشيء بعد حينئذ وهكذا أمثلة أخرى من هذا القبيل نقول شك ما موجود ما دام النكتة الذي يتمسك بها هي أنه الشك يزول. ما دام الشك يزول فهذا النقض وغير حينئذ يرد على أي حال. هذا إذا ردنا نتعامل ويا من أنا قاعد أقول ويا النكات والمعاني مو نتعامل ويا من ويا الألفاظ. جيد. و ايه هو طبيعي راح يجاوب نفس الجواب واحنا نقول له ماذا علم اجمالي. خب هنا هنا اخو علم اجمالي اكو بعد خو هنا اكو ماذا علم اجمالي. فهكذا علم اجمالي بالثنين نقول ذاك اكو علم اجمالي هنا هم اكو علم ماذا. فما اكو في احدهما علم تفصيلي وفي الاخر ماذا اجمالي. في الجميع اجمالي. فاذا فرضنا على انه في واحد رفضت الاستصحاب مثل في من في مثال الإناءين الذي حالتنا السابقة النجاسة هناك صحيح حتى قلت هنا يوجد علم تفصيلي بالانتقام لا واقعا قوب مو علم تفصيلي وإنما علم إجمالي. فالإشكال يتسجل وننقض عليه بمثل هذا. زين جيد. ومن خلال هذا يتضح أن المناسب في المقام أن يقال في توجيه عدم جريان الاستصحابين يعني استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في ذلك الإناء المناسب في توجيه عدم الجريان ألا نقول ما أفاده الشيخ الأعظم من التنافي بين الصدر والذهن. لما أشرنا من جواب وهو أن المستفاد من قوله ولكن انقضه بيقين آخر يعني بيقين تفصيليا كاليقين السابق وحيث أن السابق تفصيلي فاللاحق يلزم أن يكون تفصيليا أيضا. فعدم الجريان لا للنكتة هذه التي أفادها الشيخ الأعظم ولا للنكتة التي أفادها الشيخ الناهيني أعني المحذور الثبوتي وأنه مع العلم بالانتقاض في إحدى الحالتين يلزم أن لا يكون لا يكون لدينا شنو إيش شك أنه بناء على هذا يلزم عدم النقض الذي يلزم النقضان اللذان ورود النقضين اللذين ورود النقضين اللذين أشرنا إليهما يلزم أن ما يجري الأصلان في مورد النقضين والحال هو يجري الأصلين في مورد النقضين. فلو كان شك ما موجود يلزم أن لا يجري الأصلان. إذن النكتة في عدم جريان الأصلين التنجيزيين لا ما أفاده الشيخ الأعظم ولا ما أفاده الشيخ النائيني بل لنكتة ثالثة وهي أن العرف أو بالأحرى العقلاء المقصود واحد من العرف والعقلاء يشعرون بالتناقض بين العلم بانتقاض إحدى الحالتين وبين الحكم ببقاء كلتا الحالتين إنه يوجد نحو من التنافي بالنظر العرفي، وإن كان بالنظر العقلي كما أشرنا لا تناقض، ولكن ما دام العرف يرى التناقض ولو لأساس، ولو لأساس باطل، ولو لأساس باطل، إن هذه الرؤية العرفية سوف توجب انصراف إطلاق دليل الأصل الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، أو يقول كل شيء لك طاهر، أو يقول كل شيء لك حلال، وهكذا ينصرف المن ينصرف إلى خصوصي، إلى خصوصي إيش؟ الشبهة البدوية. إذن الفهم العرفي المذكور يصير سببا لتحقق انصراف الإطلاق إلى خصوص الشبهة البدوية، وهذا طريق سهل ومختصر، وهو عرفي ووجداني، فإن الإنسان العرفي لا يتقبل أن يقال له في الإناعين اللذين يعلم بأن أحدهما طاهر، لا يتقبل، والحالة السابقة النجاسة، لا يتقبل الحكم عليهما بالنجاسة. نعم لو ورد دليل خاص في ذلك، خاص بأن جاءت رواية خاصة تقول في مورد الإناعين الذين يعلم بنجاستهما سابقا، ثم علم بطرو الطهارة على الآخر، فالحكم هو ماذا؟ الطهارة. فالحكم هو جريان ماذا؟ العفو، جريان استصحاب ماذا؟ النجاسة في كليهم. لو فرضنا على أن الرواية وردت في المورد الخاص، يعني في باب العلم الإجمالي، فالعرف حينئذ يخضع علما، وإن كان بعرفيته قد يشعر بالامتناع من داخل، لكن تسليما للشرع يتقبل. ولكن المفروض في مقامنا لا يوجد دليل خاص، وإنما يوجد ماذا عندنا؟ إطلاق، يعني شامل علما للشبهة البدوية وللشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. ومثل هذا الشعور بالتناقض والتهافت يصير موجبا لانصراف هذا الإطلاق إلى خصوص الشبهة البدوية. إذن لا محذور ثبوتي كما أفاده الشيخ النائيني، ولا محذور إثباتي بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم، بل هو محذور إثباتي بهذا المعنى، أعني أن هذا الشعور بالتناقض عرفان يوجب انصراف الإطلاق إلى خصوص الشبهة البدوية. إن قلت ماذا تصنع؟ إذن ماذا تصنع في الأمثلة المتقدمة التي سجلت كناقض، كناقض لمن؟ على ما ذكره الشيخ النائيني، يعني بتعبير آخر في مثالي، أعني مثال إيش كان؟ السائل المردد بين الماء وغيره، والمثال الثاني أعني من التفت، من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه متوضئ أو ليس بمتوضئ، ماذا تصنع في هذين المثالين؟ إنه بناء على ما ذكرته يلزم أن لا نحكم في المثال الأول، لا نحكم في المثال الأول باستصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة الأعضاء، لعلمنا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فدليل الاستصحاب سوف يكون منصرفا عن مثل هذه الحالة ويختص بمورد الشبهة البدوية دون هذا المورد الذي يوجد فيه علم إجمالي. إذن بناء على ما ذكرته يرد هذا النقض في المثال الأول، ويرد النقض أيضا في المثال الثاني، أي من شك بعد الفراغ من الصلاة إنه يلزم أن لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة الأولى، والاستصحاب استصحاب عدم الوضوء بالنسبة عدم تحقق الوضوء بالنسبة للصلاة الثانية. هذا الإشكال أيضا يرد عليك، لأنه بالتالي نعلم بأن إحدى الحالتين السابقتين قد انتقضت، فكلتا القاعدتين لا تجريان للانصراف العرفي، وهكذا في سائر الموارد التي هي من هذا القبيل. قلت إنه يمكن أن نقول أن العرف يشعر بالمنافات فيما إذا كانت الحالتان السابقتان من جنس واحد، يعني كانت الحالة السابقة في كلا الطرفين هي مثلا هي ايش؟ هي النجاسة، فهذا نجس وذاك نجس. هنا العرف يصعب عليه ان يتقبل الحكم ببقاء نجاستهما معا مع فرض علمه بطرو الطهارة على احدهما، فيتحقق انصراف الإطلاق إلى خصوص الشبهة البدوية. أما إذا فرض أن الحالتين السابقتين لم تكونا من جنس واحد، بل كانت من جنسين مختلفين، كما في موردي النقضين السابقين، أعني من توضأ بالسائل المردد بين الماء والبول، والمثال الثاني من شك بعد الصلاة أنه متوضأ أو لا. إذا فرض في أنه كان من جنسين مختلفين، حال السابق من جنسين مختلفين كما في المثالين وموردي النقضين السابقين، فالعرف إما لا يشعر بالتناقض، أو أن شعوره بالتناقض شعور ضعيف لا يشكل انصرافا، والمفروض في الموردين اختلاف الجنس، لأن الحالة السابقة في المثال الأول، الحالة السابقة لهذا الإنسان كانت هي أنه محدث، والحالة السابقة في الثانية هي أنه كانت اليد طاهرة. إذن الحالة السابقة في أحد الموردين طهارة اليد، وفي المورد الثاني هو ماذا؟ الحدث، وهما من جنسين مختلفين. وهكذا بالنسبة إلى المثال الثاني. إذن ما دام الحالة السابقة مختلفة، فإما لا شعور بالتناقض أبدا، أو يوجد شعور ولكنه بدرجة ضعيفة. وإذا فرض أن شخصا قال إني أشعر، إذا فرضنا إني أشعر بالتناقض بدرجة واحدة في الجميع، فنقول له إذن من المناسب لك إذا كنت تشعر حقا هكذا، من المناسب لك أن تتدعي الانصراف بعد، انصراف دليل الاستصحاب وغيره عن حالة العلم الإجمالي، ولا مانع من ذلك، ولا ينبغي أن تكون الصناعة مقيدة للوجدان وموجبة لهجر الوجدان إذا فرض أن هذا الشعور حقا موجود. ولكني كما قلت إن الذي أشعر به هو أن المنافاة موجودة في حالة وحدة الجنس، وفي حالة الاختلاف إما لا أشعر بالتهافت أو أشعر به بدرجة ضعيفة لا توجب الانصراف. إذن على هذا الأساس انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الأصول سواء كانت في أطراف العلم الإجمالي سواء كانت معذرة ترخيصية أو كانت تنجيزية، على كلا التقديرين هي لا تجري للمحذور الإثبات الذي أشرنا إليه، أعني أن الشعور بالتنافي عرفا بين العلم بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين وبين التعبد ببقائهما، هذا الشعور بالتهافت يوجب انصراف دليل الأصل إلى حالة الشك البدوي. وقبل أن ننهي حديثنا عن ذلك لا بأس أن نشير إلى قضية، وهي هل تترتب ثمرة على ما ذكره المشهور ومن جريان استصحاب النجاسة في كلا الطرفين؟ هل تترتب ثمرة على جريان الاستصحابين النجاسة؟ تترتب ثمرة نختلف بها حتى يختلف ما صرنا إليه عما صار إليه المشهور؟ هل توجد ثمرة بين ما إذا قلنا الاستصحاب يجري في الطرفين وما إذا قلنا لا يجري في الطرفين؟ هل توجد ثمرة أو ثمرات لمثل هذا النزاع؟ قيل إن الثمرة تظهر إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.